السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض.
ذلك
فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا يعني فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه. كثيرا ما يسمع الإنسان كلاما يشكل عليه معناه، إما لضعف في فهمه أو لضعف في تبليغ المتكلم أو لشغل ذهن من قبل السامع أو لأمر يحول دون سرعة الفهم لهذا الكلام. وبعض الناس يؤتى بيان وفصاحة ووضوح في الكلام يفهم كلامه من أول وهلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، لكن قد يكون المعنى فيه نوع خفاء، فيه نوع خفاء لوجود المعارض. فهم من سمع شيئا، بعض الناس يجامل، وإذا كلمته بكلام قال نعم، أو أجبته بجواب أو ما برأسه كأنه فهمه وما فهم شيء. وقد يكون لهيبة المتكلم دور في مثل هذا، لكن طالب العلم بطريقته ولباقته وأدبه مع من يتعلم منه يصل إلى ما يريد، بحيث لا يصل إلى حد يضجر. يعني الإنسان ما هو كل شيء نبي، الشيخ ظروفه مثل ظروف غيره يضجر من كثرة كل ما اتجه إلى هذا وجهه، يعني يفصل شوي. يعني بعض الإخوان يصل إلى عند باب الشيخ ويوقفه ولا يدري شو ظرف الشيخ، ويحتاج إلى راحة، يحتاج إلى دورة، يحتاج إلى. ونسمع بعض الشيوخ والله يقسو على الطلاب، يقسو عليهم، فكل مطالب بما يخصه، يعني على الشيخ أن يرفق بطلابه ويحرص على نفعهم ويرحب بهم ويستوعبهم ويحتويهم على ما يقولون الآن، والطالب عليه أيضا يرفق بالشيخ. من آداب طالب العلم أن لا يحرج الشيخ ولا يضجر الشيخ، هذا مذكور في كتب علوم الحديث في آداب العالم والمتعلم، في آداب الطالب والمحدث. لكن كونه يستفهم من شيء ما فهمه بعد أن يتحين الفرصة المناسبة. ابن عباس كم جلس من سنة بيسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتهز فرصة الحج ومشى معه من عرفة إلى مزدلفة وسأله، جلس مدة بيسأل. فننتبه لهذا الأمر ولا شك أن بقاء الإشكال غير محمود. بقاء الإشكال، كنا في زمن سبق هيبة الأب تجعل الابن يقع في كثير من الحرج، والآباء كانت تربيتهم تختلف جذريا عن التربية في هذه الأوقات المتأخرة، يبعثه إلى مكان إلى محل ولا شيء وما يدري الولد ما يدري شو يقول أبوه، ما فهم شيء أصلا، يروح له ربع ساعة نص ساعة ويرجع ويقول المحل مغلق، وما يدري وين هو رايح، كله من إيش؟ من هيبة الأب. الآن العكس، والله العكس، الآن الأب هو اللي يقول اللهم سلم سلم، ما ندري شو فاجأبه، صحيح والله. التوسط في الأمور كلها هو المطلوب. يعني بعض الناس يعاني مثلا من فهم كلام بعض المشايخ الذين يأكلون بعض الحروف، هذا موجود، لكنه إذا تعود عليه عرف. كان طلاب العلم أول ما بدأ الشيخ ابن باز بدروسه قد لا يفهم بعض كلامه، ثم بعد ذلك صار كلامه من أوضح الكلام. وبعض المشايخ ما شاء الله، الشيخ ابن غديان رحمة الله عليه كأنه ينقد نقد، يعد عدد الحروف بحيث ينقش الكلام في القلب. الشيخ ابن عثيمين كلامه واضح، كثير من شيوخنا الحمد لله يعني أفادوا الطلبة بهذه الطريقة. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، يعني من باب التثبت وتثبيت العلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: وقلت، يعني ظنت التعارض بين هذا الحديث وبين قوله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. من نوقش ودقق عليه، أنما مجرد العرض ما يترتب عليه عذاب ولا هلاك، إنما من نوقش في جميع أعمال دقائقها وجلائلها صغيرها وكبيرها لا بد أن يهلك، لأن هناك في الموازنة كما جاء في بعض الآثار لو أن البصر وضع في كفة وجميع أعمال العبد في كفة أو السمع أو غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده ما تقوم لنعمة واحدة من نعم الله. قوله: باب من سمع شيئا، زاد أبو ذر فلم يفهمه. قوله: فراجعه، أي راجع الذي سمعه منه، وللأصيل فراجع فيه. ليظهر في الدروس في المحاضن النظامية سواء كانت عليا ولا دنيا، لأن الطلاب أمامك يتفاوتون، تفترض أنهم 50 طالب فيهم سريع الفهم، فيهم المتوسط، فيهم البطيء، وبطيء الفهم يعني يحتاج إلى أن يعيد له الأستاذ مرة مرتين ثلاث أحيانا خمس ويا الله يفهم، ويترتب على ذلك ضجر من بقية الطلاب يملون، وينشأ عن ذلك أيضا انشغال وشغب وكلام وانصراف عن الدرس وضيع وقت بالنسبة لهؤلاء. وأبدينا مرارا في بعض الدروس أنه لو صنف الطلاب ما تجمع أذكى الطلاب مع أخباهم وتخرجهم في مدة واحدة، هذا تضييع للأذكياء، وقد يكون فيه ظلم لمن دونهم في الفهم. المدرس ينظر إلى هؤلاء الذين فهموا من أول مرة أو ينتظر الذين لم يفهموا إلا بعد 5 مرات، لا شك أن تصنيف الطلاب وتوزيعهم وإذا أمكن أن يخرج بعض الطلاب في 5 سنوات بينما القسم الآخر يمكن يتخرج 20-30 سنة ما هو مشكلة، خلوا يفهم. صحيح ترى يعني مثل الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، القرعاوي راح لهم بالجنوب 58 وسنة 60 أو 61 ألف معارج القبول من تحت الطموح ذا. ها وين تحطهم على هالطلاب اللي ما الله المستعان؟ لا ما يصلح، هذا تضييع للطرفين. إن نظرت إلى الأذكياء ظلمت هؤلاء المساكين، وإن نظرت إلى من دونهم ظلمت أولئك الذين يضيع عليهم الوقت بدون فائدة وينتظر أذكى الناس 16 سنة ليتخرج مع الغبي، في النهاية معاملتهم واحدة وظائفهم واحدة، من أجل إيش؟ قوله أن عائشة ظاهر أوله الإرسال لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة. قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي مليكة يحكي قصة وواقعة لم يدركها، لكن لو قال عن عائشة يحكي القصة عن صاحبتها صار موصولا، لكنه بهذه الصيغة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع وذكر القصة في مراجعتها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدركها، القصة منقطعة، قصة منقطعة. ولو حكاها عن صاحبتها رواها عن صاحبتها صارت متصلة. وهل السبب في الانقطاع هو صيغة أن والاتصال صيغة عن كما فهمه ابن الصلاح من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة في حديث عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام أو مر بالنبي عليه الصلاة والسلام ورواها من رويت من طريق أخرى عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة الأولى منقطعة والثانية متصلة مثل ما عندنا. فقال ابن الصلاح أخذ من اختلاف الحكمين على الطريقين أن لا تحمل على الاتصال وليست كعن، ولذا يقول الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب الحقيقي المؤثر في الحكمين. ظاهر أوله الإرسال لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشة فقلت، قالت عائشة فقلت، قوله كانت لا تسمع أتى بالمضارع استحضارا للصورة الماضية، أتى بالمضارع استحضارا للصورة الماضية لقوة تحققها، يعني المضارع يدل على التجدد والحدوث، فكأن الصور الماضية تتجدد وتستحضر في كل مناسبة. نعم اي اي نعم شلون هم لو ان المسألة انتهت، نعم لو مسألة انتهت عند من حسب من حسب عذب قلنا أنها منقطعة، لأن ابن أبي ملكة يحكي قصة ها لم يشهدها. أنت لو تقول أن فلانا تعنيني سأل الشيخ الفلاني اللي ما قبل ما تجي للسعودية وأنت ما أدركت القصة، متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. لكن لو قلت عن فلان عني أنا أني فعلت كذا أو سألت فلان أو سوف فعلت أو حصل لي مع فلان كذا، تحكي القصة عني أنا صاحبها. هو يحكي قصة لم يشهدها فظاهرها الإرسال، لكن لما قالت يعني سمع منها، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إنما ذلك بكسر الكاف يعني لأنه خطاب لمؤنث، العرض أي عرض الناس على الميزان يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قوله نوقش بالقاف والمعجمة من المناقشة، وأصلها الاستخراج، ومنه نقش الشوكة أو نقش الشوكة إذا استخرجها، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن العبد مهما فعل ومهما بذل الله جل وعلا له نعم، لو وضع واحدة منها في الميزان رجحت بجميع أعماله. والناس في رؤية الأعمال يتفاوتون تفاوتا بينا، يتفاوتون تفاوت بين في نظرهم إلى أعمالهم. شخص يتعبد 70 سنة ثم لا يجرؤ أن يسأل الله جل وعلا الجنة، وإنما يكتفي بالنجاة من النار، يقول ما نبكف جنة لكن يكفيني أن أنجو من النار بعد هذا العمل. وبعد وصحيح أن الاعتماد على العمل والنظر إلى العمل على أنه منجي هو سبب، وقد يكون فيه خلل والإنسان لا يشعر. وأحد تجد إذا جلس عقب الناس 5 دقائق 10 دقائق تحرك الباب ظن الملائكة جت تسلم عليه، ها الناس تفاوتون 70 سنة. عرف هذا شخص ذكر وسمي 70 سنة يتعبد يقول ما نبكفو جنة، يكتفي بالنجاة بسؤال النجاة من النار. ها لا ما هو حال الصحابة، حال الصحابة يسألون الجنة يسألون الفردوس كما أمروا، لكن هم على وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة، العمل لا ينجي. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما أسهل الهلاك، الهلاك ما يحتاج نية، ما يحتاج إلى نية، وما أصعب النجاة لأنها تحتاج إلى نية، وإذا غفل على الإنسان وشردت هذه النية هلك. يعني تصور نفسك عند بئر، هل السقوط فيه مثل الخروج منه؟ هذاك ما يحتاج إلى أسباب السقوط، لا تبي حبال ولا تبي شيء نبت، نعم، إنما خروج من يحتاج إلى أسباب وبذل وجهد. قوله في آخره يهلك بكسر اللام وإسكان الكاف، وفي الحديث ما كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. هل يقال لأنها زوجته وقريبة منه أو للناس كلهم؟ عليه الصلاة والسلام الناس كلهم، لأنه مأمور بالتبليغ لجميع الناس. وفيه جواز المناظرة، يعني المقاولة والأخذ والرد، ومقابلة السنة بالكتاب، مقابلة السنة بالكتاب لا لردها أو للتشكيك فيها، لا لطريقة الخوارج، لكن لمزيد الفهم والتثبت. ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الحساب. وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، وفي حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة. ففي حديث حفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد من شهد بدرا والحديبية قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فأجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وسأل الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه، فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم، ظهور العموم في الحساب، من نوقش الحساب عذب، والحساب فيه الجنسية فيعم جميع أنواعه، لكنه أخرج منه العرض بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والورود وإن منكم إلا واردها أخرج منه ثم ننجي الذين اتقوا. والظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قصر على الشرك بالآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. وين إيش حالهم؟ يكون هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. شو؟ الشرك. إيه؟ وبعضهم يرى أن المراد بالظلم هنا الظلم المطلق الذي هو الشرك الذي يقابله الأمن المطلق الذي لم يخالطه الظلم بأي نوع من أنواعه. وأما إذا وجد نوع من الظلم فيقابله خلل في أنواع من الأمن، كما يقول ابن القيم والحصة بالحصة. فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال وظهوره، يعني ليس بتعنت بل سؤال وجيه، بخلاف ما نسمع من بعض المعترضين أنه يعترض بشيء لا علاقة له بما استدل به. وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وفي حديث عائشة فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم. ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه، يعني من متشابه. وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، سيأتي باقيه في كتاب الرقاق، وكذلك الكلام على انتقاد الدارقطني لإسناده إن شاء الله. انتقاد الدارقطني لعله متجه إلى عدم الاتصال الذي أشرنا إليه سابقا وأشار إلى الحافظ. سم.
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
فارا
الشيخ مضبوطة بالسكون الراء،
الراء عليها
السكون
إيه؟
كذا هي شيء
بخربة، بخربة وفيها أكثر من ضبط.
واصل العيد.
ها؟
واصل
العيد. إيه الحديث تبعه.
سم.
الحديث الثاني تبع الباب.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. اللام لام الأمر، بلغ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، والكسرة لالتقاء الساكنين، إلا فهو مجزوم. العلم مفعول، والشاهد فاعل، والغائب مفعول ثاني. ومن حيث المعنى العلم هو المفعول الثاني، والغائب هو المفعول الأول من حيث المعنى، والشاهد هو الفاعل. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم بالنصب، والشاهد بالرفع، والغائب منصوب أيضا، والمراد بالشاهد هنا الحاضر، أي ليبلغ من حضر من غاب، لأنه المفعول الأول، والعلم المفعول الثاني وإن قدم في الذكر. إذا قلت أعطيت زيدا درهما، أو أعطيت درهما زيدا، المفعول الأول زيد ولو تأخر، لأنه آخذ فهو اسم فاعل، والدرهم مأخوذ فهو اسم مفعول. ومثل ما عندنا. قاله ابن عباس رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم. نعم، نبلغ الشاهد الغائب، ما في العلم، لكن ما الذي يبلغ؟ ما الذي يبلغه الشاهد وما الذي يبلغه الغائب؟ العلم المتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم. قوله عن أبي شريح والخزاعي الصحابي المشهور وعمر بن سعيد هو ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدق، نقول يتشدق في كلامه فعرف بالأشدق، وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان. والقصة المذكورة في الحديث يبعث البعوث لغزو مكة ويستدل عليه بالحديث ويرد أنا أعلم منك يا أبا شريح، وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان. قال قوله ويبعث البعوث أن يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة. والقصة مشهورة وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد ابن معاوية فبايعه الناس إلا الحسين ابن علي وابن الزبير. فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير فاعتصم يسمى عائد البيت وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة قوله إذا لي فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقلوبهم لقبولهم، لأن إذا وجد الصفاء بين الراعي والرعية لا مانع من المخاطبة، مخاطبة الند لنده كما فعل أبو سعيد، لأن القلوب صافية. لكن إذا كانت القلوب فيها شيء تغش، فيها انتصار للنفس وعدم تعظيم للحق، مثل هذا بالرفق واللين كما كان حال موسى وهارون مع فرعون، قولا له قولا لينا. والرفق ما دخل شيئا إلا زانه. قوله إذا لي فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم، لأن الهدف من الإنكار التغيير، أن نتغير هذا المنكر، مو الهدف التفريغ ما في النفس مثلا، أو أن يبرأ من عهدات فليغيره بيده فإن لم يستطع، الهدف أن يتغير المنكر، فيبذل السبب والأسلوب الأجدى والأنفع لرفع هذا المنكر، ثم بعد ذلك إذا بذل السبب بالأسلوب المناسب ولم يتغير النتائج بيد الله، أنك لا تهدي من أحببت. ولا ينسى من شرط التغيير التغير، ولا أبلغ من كون النبي يأتي وليس معه أحد، ونوح امرأته وولده ما استجابوا لدعوته، وقل مثل هذا في غيرهم من الأنبياء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى الإنسان أن يبذل ما أمر به ويتوخى الأسلوب المؤثر النافع الناجع إن تغير المنكر وإلا إلى الله المشتكى، تطرق أساليب أخرى غير مثيرة، لأن الأساليب المثيرة تجعل صاحب المنكر تأخذه العزة بالإثم، ثم خلاص عاد ما في فائدة. لو أتيت بأسلوب الثاني وثالث واستعنت بالله جل وعلا ثم بأناس آخرين، في الغالب أنه لا يستجيب. معروف هذا، لكن مع ذلك التغيير هدف. ثم إذا أينس الناس من تغييره يأتي البيان، ما هو بالإنكار.
صح القول بأن التغيير باليد من شيء ولا نحو،
الحكام يملكون، العلماء إن فوض إليهم الأمر كرجال الحسبة مثلا، كانوا القضاة أحيانا في بعض العصور ينفذون، هذا من صلاحيات الحاكم هذا الأصل، فإن فوضها إلى أحد صار في حكمه في حكم.
أقصد العلماء على الحاكم، تغيير العلماء على الحاكم
باليد، ما في يد، لا ما يملكون، يملكون إذا رأوا الكفر البواح، كفر البواح يملكون خلعه. قوله حدثك بالجزم لأنه جواب الأمر، يعني أن تأذن لي حدثك، إذن لي هل هو جواب الأمر أو جواب شرط مقدر. قوله قام صفة للقول، والمقول هو حمد الله إلى آخره. قوله الغدا بالنصب أي أنه خاطب، أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة. قوله سمعته أذناي إلى آخره، أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه، وأنه لم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيدا. والضمير في قوله تكلم به، الضمير في قوله تكلم به عائد على قوله قولا، قولا تكلم به، تكلم بالقول يعني. قوله ولم يحرمها الناس بالضم، أي أن تحريمها كان بوحي من الله لا من اصطلاح الناس. قوله ولا يعضد، ولا قوله يسفك، نعم، بكسر الفاء وحكي ضمها، وصب الدم، والمراد به القتل، والمراد به القتل. قوله بها وللمستملي فيها، الأصل أن الظرفية بفي، وينوب عنها الباء. وسمع في لغة العرب أين أبوك، فقال بالمسجد. قوله ولا يعضد بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال، أن يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس. قوله إنما أذن لي أي الله، وروي بضم الهمزة أذن. وفي قوله لي التفات لأن نسق الكلام، وإنما أذن له أي لرسوله. قوله ساعة أي مقدارا من الزمان، والمراد به يوم الفتح، ليس المراد به الساعة الفلكية لستين دقيقة، لا، تحدث ساعة يمكن خمس دقائق أو عشر أو ربع ساعة، وقد تكون ساعات، وهنا يوم، أي مقدارا من الزمان، والمراد به يوم الفتح. وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر، القتال لا قطع الشجر. قوله ما قال عمرو أي في جوابك، قال لو تعيذ لا تعيذ بضم المثنات أوله وآخره، وآخره ذال أو بضم المثنات أو أوله وآخره ذال معجمة أي مكة، لا تعصم العاصي من إقامة الحد عليه، على خلاف بين أهل العلم هل تقام الحدود والقصاص بمكة أو لا. منهم من قال يضيق عليه حتى يخرج ولا يقام عليه الحد بمكة، ومنهم من يقول الحدود مستثنات، لا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه، قال ولا فارا بالفاء والراء المشددة أي هاربا عليه دم يعتصم بمكة كي لا يقتص منه. قوله بخربة بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة عن السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي. قال ابن بطال الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة. وقد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل لينتهك به حرمة البيت. شو تصرف؟ إيه نعم، يقول قد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل. في الطبعات السابقة تصرف، والتصحيح من مخطوطة الرياض، وعمرو كان يسمى الأشدق لتشدقه في بيانه في البيان. فإن الصحابة أنكر عليه، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابها بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج. وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى. وفي الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود، وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ، وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك. بشرائح بلغ ووقف في وجهه لكنه ما استجاب، فأبو شريح أدم عليه. قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكر ذكر عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وكان محمد يقول صدق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. قوله حدثنا حماد بن زيد، قوله عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة، كذا للمستملي والكشميهني، وسقط عن ابن أبي بكرة للباقين، وسقط عن ابن أبي بكرة للباقين فصار منقطعا، لأن محمدا عن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكرة. وفي رواية عن محمد بن أبي بكرة وهي خطأ، وكأن عن سقطت منها. وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم من طريق أخرى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وهو الصواب. وسيأتي بهذا السند عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وهو الصواب، وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة بإسقاطه عن بعضهم، وسننبه عليه هناك إن شاء الله تعالى. وفيه عن ابن أبي بكرة عند الجميع، ويأتي في بدء الخلق. قوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اختصار، وقد قدمنا توجيهه هناك، قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه، ومن جملته قوله فإن دماءكم. شو موضعها الأول؟ طرفها الأول وين؟ ها؟ وين؟ لا هو تقدم 67 ربما مبلغ أو عامسا. نعم موجود فيه اختصار وقد قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه، ومن جملته قوله فإن دماءكم. قوله ذكر النبي بنصب النبي على المفعولية، وفي ذكر ضمير يعود على الراوي، يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قعد على بعيره. وفي رواية النساء ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكرة قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالواو إما حالية وإما عاطف، والمعطوف عليه محذوف. وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ولا إشكال فيه. قوله قال محمد هو ابن سيرين، قوله أحسبه كأنه شك في قوله وأعراضكم، أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بها، وهي منصوبة بالعطف. قوله ألا هل بلغت، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكملة الحديث. واعترض قوله وكان محمد إلى قوله ذلك في أثناء الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما عداه، والعلم عند الله تعالى. بناخذ الحديث مدينة مختصر. قال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعية ابن حراش، ربعية ابن حراش بالحاء المهملة، وإن ضبطه المنذري في الترغيب بالخاء بالترغيب، ولا في مختصر أبي داود، في مختصر أبي داود بالخاء المعجمة، وخالف في ذلك جماهير أهل العلم. قال سمعت ربعية بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قوله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، لكن الوعيد بالنار أليس من لازمه أن يكون قد ارتكب إثما؟ وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه. قوله منصور هو ابن المعتمر الكوفي وتابعي صغير، وربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة، وأبو حراش بكسر المهملة أوله، وهم كبار التابعين. قوله سمعت عليا هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. قوله لا تكذب علي هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من أنواع الكذب، عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من أنواع الكذب. شو الفرق بين العموم هنا والإطلاق؟ ها؟ في الأفراد، والإطلاق في الأوصاف. ومعناه لا تنسب الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شرع، يعني كذبنا له ما كذبنا عليه. هذا الكلام باطل، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. في تفسير روح البيان مطبوع ومعتنى به وله رواج في بعض الأقطار الإسلامية، إسماعيل حقي البروسوي تركي ومتأخر، هذا الكتاب له رواج وله شأن، طبع طبعات كثيرة، ومع ذلك يورد الأحاديث الموضوعة وبكثرة، يورد الأحاديث الموضوعة ويبرر إيراده لهذه الأحاديث، فقال إن كانت ثابتة فبها ونعمت، وإن لم تكن ثابتة فقد قال الأول إننا لم نكذب عليه بل نكذب له، استدلالا بقول هؤلاء الوضاعين نعوذ بالله من الخذلان. ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ من كذب علي ليضل الناس، ليضل الناس الحديث، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الداري من حديث على ابن مرة بسند ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة، بحيث يؤول أمره لإضلال الناس، وليس إضلال الناس علة، لكن يصير أمره إلى إضلال الناس، كما فسر قوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس. والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له، كقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فيبقى أن الكذب محرم سواء كان لإضلال الناس أو على حد زعم الكاذب أنه لهداية الناس، يبقى أنه كذب. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم. قوله فليلج النار جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب، لأنه لازم الأمر، لأنه لازم، لازم إيش؟ لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ من يكذب علي يلج النار، والابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال الكذب علي يولج أي يدخل النار، والأحاديث الذي بعده بمعناه، وسيأتي مزيد إن شاء الله بيان لهذه الأحاديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسبوا.